الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها عن ابن عمر رضي الله عنه أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. وعن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تحروا ليلة القدر في السبع الأواخر. وعن ابن عمر قال رأى رجل أن ليلة القدر ليلة 27 فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم في العشر الأواخر فاطلبوها في الوتر منها. وعن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر أن أباه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لليلة القدر إن ناسا منكم قد أروا أنها في السبع الأول وأري ناس منكم أنها في السبع الغوابر فالتمسوها في العشر الغوابر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أيقظني بعض أهلي فنسيتها فالتمسوها في العشر الغوابر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجاور في العشر التي في وسط الشهر فإذا كان من حين تمضي 20 ليلة ويستقبل 21 يرجع إلى مسكنه ورجع من كان يجاور معه ثم إنه أقام في شهر جاور فيه تلك الليلة التي كان يرجع فيها فخطب الناس فأمرهم بما شاء الله ثم قال إني كنت أجاور هذه العشر ثم بدا لي أن أجاور هذه العشر الأواخر فمن كان اعتكف معي فليبت في معتكفه وقد رأيت هذه الليلة فأنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في كل وتر وقد رأيتني أسجد في ماء وطين. قال أبو سعيد الخدري مطرنا ليلة 21 فوقف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظرت إليه وقد انصرف من صلاة الصبح ووجهه مبتل طينا وماء عليه الصلاة والسلام ووجهه مبتل طينا وماء. وهذا فيه بيان ما كان عليه الصلاة والسلام عليه هو أصحابه من شظف العيش ومن عدم التفاخر بالدنيا ولا سيما في المساجد أيها الإخوة. مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو أشرف المساجد بعد المسجد الحرام سقفه من جريد النخل لما أمطرت السماء وكف المسجد والله إنه لأعمر منه اليوم والله إنه لأفضل منه اليوم والله إنه لأزكى منه اليوم والله إنه لأكرم منه اليوم ذاك المسجد في عهده والله إنه قد أدى الرسالة التي هي رسالة المسجد حقيقة. فلذلك ما زخرف عليه الصلاة والسلام المساجد ولا أمر بتزيينها ولا أمر كذلك بزخرفتها كما فعلت اليهود والنصارى بل كان يقول بعض الصحابة لتزخرفنها كما زخرفها اليهود والنصارى كما زخرفوا معابدهم أنتم ستزخرفون مساجدكم لتزخرفنها كما زخرفها اليهود والنصارى. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا زخرفتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم. وهذا حديث في السلسلة الصحيحة في صحيح الجامع قال إذا زخرفتم مساجدكم إذا زوقتم مساجدكم وحليتم مصاحفكم فالدمار عليكم فالدمار عليكم إذا اعتنينا بزينة المساجد وبزخرفة المساجد واعتنينا بالظاهر، لأنه إخواني الأمة لما تصير تعتني بزخرفة المساجد، يصير الناس أهم شيء عند المسجد اللون، كذلك السجاد كيف هو، الرخام كيف هو، البلاط في المسجد، بصير المسجد تحفة فنية، ما بصير أصل المسجد مكان للرسالة التي من أجلها بني المسجد. مش مشكلة نصلي بمسجد ماء وطين إذا سجدنا يملأ وجوهنا الماء والطين، ولكن ليكن المسجد على الرسالة التي من أجلها بني المسجد لا بأس، فليكن المسجد من جريد النخل لا بأس، فليكن من جريد النخل، لكن ليؤدي المسجد رسالته. فلذلك يقول الشيخ ابن تيمين رحمه الله، قال: أولئك الذين يعمرون المساجد في الوقت الحاضر ويحرصون على زخرفتها بأموال طائلة، قال: هؤلاء ليسوا على صواب، وهؤلاء ليسوا على صواب. بناء المساجد أيها الإخوة يكون باتباع الشريعة وليس بزخرفته حتى تصبح كقصور الملوك، لأن يفتخر بالمساجد والعياذ بالله، مسجد كلف كذا وكذا، أموال المسلمين تستنزف في هذا الباب، في أبواب الزخارف التي هي أصلا مظاهر تخلف في الأمة، مظاهر تخلف الأمة أيها الإخوة، مش مظهر صحوة في أمة الإسلام أو حضارة. لما يقال مثلا المسجد الأموي بناه الأمويون ووضعوا فيه كذا وكذا من الزخارف، هذا لا نفتخر به أصلا، وليس هذه حضارة بل هذه حقارة. مساجد ما بنيت لتزخرف أيها الإخوة، المسجد الذي في قرطبة، مسجد قرطبة، مسجد الألف عمود فيه من الكذا، والهندسة المهندسون جاءوا من أقاصي الدنيا حتى يبنوا المسجد، هذا لا نفتخر به. الآن يحاولوا أن يجعلوا حضارتنا، هذه كلمة طبعا خرجنا عنها، لكن يحاولوا أن يجعلوا حضارتنا أيها الإخوة بما بني من الفسيفساء وبما بني من البناء ومن الزخارف، هذه حضارتنا الآن، هذه حضارتنا، حضارتنا يجعلونها جابر بن حيان واكتشاف الدورة الدموية واكتشاف، هذه حضارتنا، واكتشاف بعض القواعد في الرياضيات، هذه حضارتنا. أما حضارة إحياء الإنسان بأكمله ليست حضارة هذه لنا، حضارة إنقاذ الناس وإخراج الناس من الظلمات إلى النور هذه ليست حضارتنا. لا، أنا أقول من مظاهر تخلف الأمة اعتنائها بالزخارف، اللي بيقولوا حضارة المسلمين الزخارف اللي يجيبوها، هذه من مظاهر تخلف أمة الإسلام أصلا، وليس من مظاهر تقدم أمة الإسلام، فلينتبه إلى هذا. فالمساجد الآن لما تصبح متاحف وتزار لأجل أن ينظر إلى بنائها، والله ما هكذا كان المسجد النبوي، ما هكذا كان وما ارتضى النبي لمسجده أن يكون هكذا، بل سقفه بجريد النخل، بل عمر لما أراد الباني أن يبني المسجد وتطور الناس وكذا، قال: أكن الناس من المطر، أكن الناس من المطر، هذا في البخاري، يعني غطي المسجد حتى لا ينزل المطر على الناس، لأنه مسجد النبي عليه الصلاة والسلام هذا يقول: مطرنا فوكف المسجد في مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش عيب المطر ينزل على المسجد والمصلون يسجدون على الطين والماء، ليس عيبا، ليس عيبا. فقال عمر: أكن الناس من المطر، يعني ابني شيء حتى تمنع نزول مطر الناس. قال: ولا تصفر أو تحمر فتفتن الناس، ولا تصفر أو تحمر فتفتن الناس، يعني لا تضع الأصفر والأحمر، لا تضع الزخارف فتكون المساجد فتنة بدل أن تكون مكانا للتعبد. إذن النبي عليه الصلاة والسلام وكف المسجد فانصرف من صلاة الصبح وجهه مبتل طينا وماء. هذا الباب في باب ليلة القدر، أسأل الله أن يبلغنا وإياكم ليلة القدر، يبلغنا رمضان وأن يبلغنا ليلة القدر، فمن قامها إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من قامها رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ليلة القدر أيها الإخوة سميت بهذا الاسم، سميت ليلة القدر بهذا الاسم لأسباب، وقد ذكرت سورة باسم سورة القدر، فقالوا سميت ليلة القدر بهذا الاسم أولا لقدرها ومنزلتها عند الله تعالى. فقوله هنا ليلة القدر أي هي المنزلة التي تسمى هذه الليلة بها لقدرها عند رب العالمين، لمنزلتها عند الله لعظم قدرها وشرفها، هذا أولا. وقالوا سميت ليلة القدر لما يكتب فيها من الأقدار والأرزاق والآجال، قال الله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وقال تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربي من كل أمر، فقالوا يظهر رب العالمين للملائكة ما سيكون فيها، فتكون فيها الأقدار. إذن إما أن تكون من القدر يعني لعظيم قدرها وشرفها عند الله تعالى، أو سميت ليلة القدر لما يكتب فيها من الأقدار، أو لقدر نزول القرآن فيها، لقدر نزول القرآن فيها كما قال الله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، فلأن القرآن نزل في تلك الليلة فيقال عنها ليلة القدر لقدر نزول القرآن فيها، لقدر نزول القرآن فيها. هذا من ناحية اسمها، لماذا سميت بهذا الاسم على هذه الأشياء التي ذكرناها، لقدرها ومنزلتها، أو لأنها تقدر فيها الأقدار، أو لقدر نزول القرآن فيها. هذا من ناحية اسمها. أما من ناحية فضلها، هذه الأحاديث تبين فضلها ومنزلتها والحث على طلبها، وتبين كذلك بيان محلها، تبين بيان محلها، هي أعظم ليلة أيها الإخوة. الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، اختار عز وجل من الشهور شهرا ألا هو شهر رمضان، اختار من الليالي ليلة وهي ليلة القدر، اختار من الجبال جبلا جبل عرفة، اختار من الأنبياء أولي العزم الخمسة، واختار من أولي العزم الخمسة الخليلين إبراهيم ومحمدا، واختار من الخليلين محمدا صلى الله عليه وسلم. الله عز وجل يختار، ربك يخلق ما يشاء ويختار، فاختار الله تعالى هذه الليلة وفضلها على سائر الليالي، وجعلها أفضل ليلة في من ليالي السنة، أفضل ليلة من ليالي السنة، أفضل ليلة هي ليلة القدر. طيب ليلة القدر هل هي باقية أم أنها قد رفعت؟ هل هي باقية أم أنها قد رفعت؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنها باقية ولم ترفع، بخلاف من قال إن ليلة القدر هي حدثت مرة ورفعت عن هذه الأمة. الصحيح أنها باقية ولم ترفع عن هذه الأمة، بل هي من فضل الله عز وجل على هذه الأمة، من فضل الله تعالى على هذه الأمة. طيب ليلة القدر هل هي معينة أو مخفاة؟ لا، هي مخفاة وليست معينة، وأخفاها الله تعالى لحكم. قالوا من الحكم أن يحصل الاجتهاد في التماسها، يعني أن يحصل الاجتهاد في التماس هذه الليلة خصوصا، فأنت تقوم ليالي رمضان حتى تلتمس ليلة القدر، حتى تلتمس ليلة القدر، من حكم قيام العشر الأواخر من رمضان أن تلتمس ليلة القدر. لو عين فقيل ليلة القدر في الليلة 23 أو ليلة 24 لقام الناس هذه الليلة فقط، فقالوا حتى تجتهد في التماسها، وهذا من الحكم العظيمة في أشياء كثيرة في الدين. مثلا ساعة الجمعة، متى هي الساعة المستجابة في يوم الجمعة؟ متى؟ فقالوا في أقوال، قالوا حتى يستغل المسلم كل يوم الجمعة في الدعاء، حتى يستغل كل الأوقات في الدعاء. الله أخفى ساعة الجمعة حتى نجتهد كل الأوقات، الله عز وجل أخفى ليلة القدر حتى نجتهد طول الليالي في رمضان، وكذلك أن يصدق الإنسان في الطلب، لا يكون الإنسان صادقا في الطلب إلا إذا أتم قيام العشر من ليالي رمضان، يصدق أن يصدق في طلبها، وكذلك أن يملأ قلبه رجاء وقوة في طلبها. فلو عينت هذه الليلة كيف سيكون الرجاء؟ أول ليلة يرجو، ثاني ليلة يرجو، ثالث ليلة يرجو، فهكذا يمتلئ قلبه رجاء في طلبها. فإذا هذه الليلة أيها الإخوة عينت، نعم، لكن لا يعلم متى وقت تعينها إلا رب العالمين عز وجل. ولذلك اختلف العلماء في تعيين هذه الليلة، متى تكون ليلة القدر. والإمام الحافظ بن حجر أكثر من استوعب الأقوال الواردة في ليلة القدر، يعني أي ليلة هي، أكثر من استوعب الأقوال الواردة في ليلة القدر في أي ليلة هي الإمام الحافظ بن حجر. ذكر 46 قولا. هناك أقوال عجيبة، قال منها أنها ممكنة في جميع السنة، يعني ممكن يكون ليلة القدر في جميع السنة ولا يشترط في رمضان. لا يشترط، شوف هذا قول، لا يشترط أن يكون في رمضان، وهذا قول قاله مشهور عن الأحنفية وعن أبي بكر الرازي، قال لا يشترط أن تكون في رمضان، بل ذكر قولا أنها رفعت أصلا، وقال آخرون قال هي خاصة بسنة واحدة فقط، كانت سنة واحدة من السنين. وذكر أقوال أنها في العشر الأوسط، أنها ليلة 18 من الحجة، 18 من رمضان، أنها أول ليلة من العشر الأخير، أنها ليلة 17 من رمضان، أنها ليلة 22 من رمضان، ليلة 23، ليلة 24 كذلك، ليلة 25، ليلة 26. كل هذه الأقوال ذكرها الحافظ بن حجر، أنها ليلة 27، ليلة 28 كذلك، ليلة 29 كذلك، في أوتار العشر الأخير من رمضان. قالوا قول آخر تنتقل في العشر الأخير كله، تنتقل في العشر الأخير كله، قول ليلة 19، قول أنها ليلة 23 أو 27، هذا قول آخر. قال هي منحصرة في السبع الأواخر لحديث الباب هنا. قول آخر أنها في ليلة 22 أو 23، يعني ممكن هذا وممكن هذا. وذكر الإمام الحافظ بن حجر 46 قولا في ليلة القدر، ذكر 46 قولا في ليلة القدر. ولكن الجمهور أيها الإخوة، وهذا مذهب الإمام أحمد ورواية عن أبي كذلك بن كعب، وهذه الرواية حلف، كان يحلف كما في صحيح مسلم أنها ليلة 27، كان أبي بن كعب يحلف أنها ليلة 27. وابن المنذر يقول، قال في رواية، قال من كان متحريا فليتحرى ليلة 27، وهذه رواية عن الإمام أبي حنيفة. فإذا قول الجمهور أنها ليلة 27، أن ليلة القدر هي 27. وابن قدامة ذكر أن ابن عباس استنبط من عد كلمات السورة وقد وافق قوله فيها هي سابع كلمة بعد العشرين، يعني لو عديت إن أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي، قال هي بتكون رقمها في الكلمات 27، سلام هي، قال هي في الكلمات 27. وقالوا كذلك ليلة القدر تكررت في سورة القدر 3 مرات، إن أنزلنا في ليلة القدر وما أدرك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. قال ليلة القدر قالوا 9 أحرف، أعيد 3 مرات، وتسعة ضرب 3 يساوي 27. ولكن ابن عطية في تفسيره يقول هذا من ملح التفاسير وليس من متين العلم، إن لا نستطيع أن نقول نجزم أن ليلة 27 لما؟ لأنه ليلة القدر، كلمة ليلة القدر تسعة أحرف، ليلة القدر وثلاث مرات، إذن 27 حرف، إذن هي 27. هي سلام، هي عد الكلمات بتكون هي 27، إذن هي ليلة 27. هذا ليس من متين العلم، ليس من متين العلم، بل هذا من ملح العلم. مثل حديث الصحابي لما ذكر الحديث في الدعاء من رفع الركوع، اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه إلى آخر الحديث، قال عليه الصلاة والسلام: ما القائل كذا وكذا؟ لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها أيهم يريد أن يرفعها. يقول الشراح: 34 ملكا. قال: 34، البضع من 3 إلى 9. قال: لو عديت أحرف الدعاء 34 حرفا، فالملائكة اللي بيرفعوا هذا الدعاء 34 ملكا. قال: هذا من ملح العلم كذلك، ليس من مكينه، من ملح العلم، يعني من لطائف العلم. فلا يقال يلزم في كل دعاء إذن عدد بحسب عدد الأحرف أن يكون عدد الملائكة اللي يرفعوه، لا يلزم من هذا، لا يلزم. هذا من الملح، من ملح، من لطائف العلم يعني. فقالوا ربما يستدلوا. وهي حقيقة من نظر في 46 قولا وجد أن أرجى ليالي الليالي في ليلة القدر أرجى الأقوال، ألا وهي ليلة 27، أرجى الليالي، مع القول بأن الأقرب أنها مخفاة، يعني الله عز وجل أخفاها عنا، رفعت نحن لا نعلمها حتى نجتهد طول شهر رمضان، حتى نجتهد طول العشر الأواخر، نقوم العشر الأواخر بأكملها حتى نلتمس هذه الليلة، لكن حددت لم تحدد، لم، لكن أرجى ليلة، أكثر ليلة نرجو أن تكون هي ليلة 27 وتنتقم، لأن ربما في سنة تكون ليلة 25، في سنة أخرى تكون ليلة 21، سنة أخرى تكون ليلة 23، وهكذا. فإذا هي 27. وفي الأوتار كذلك، كما في الرواية هنا، في الأوتار تكون مما ترجى هذه الليلة. طيب، هل لها علامات؟ وهنا كذلك مسألة أخرى، وهي مسألة دقيقة، أن الرؤيا تواطأت على أنها في السبع الأخير من رمضان. هل الرؤيا اعتبار في الأحكام الشرعية؟ إن شاء الله نكمل الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.